بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بالصداق أيضا، فمنها: هل يجوز للمرأة أن تعفو عن شيء من صداقها وتهب لزوجها؟ نعم، يجوز إذا كانت ممن يكون له التصرف في مال أن تكون رشيدة. هل في هذا خلاف؟ ها؟ ليس في خلاف. فهل لها الرجوع بعد ذلك إذا وهبت؟ ها؟ ليس لها أن ترجع. لماذا؟ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا وهي قد طابت به نفسا فلا يحق لها الرجوع به، وأيضا الرجوع بالهبة محرم كما هو معلوم. العائد في هبتك الكلب يعود في قيئه فيأكله. الموطوع بنكاح فاسد أو نكاح شبهة هل لها المهر؟ ها عبد الرزاق، إن دخل بها فلها المهر، والدليل بغير إذن ولي فنكاحه باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن لم يدخل بها فليس لها شيء عند عامة العلماء. أحسن. المرأة المزني بها هل لها المهر؟ ها؟ مطلقا لا، إن كانت مكرهة فلها المهر، وإن كانت مطاوعة فليس لها المهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، والمطاوعة بغي زانية، أخبر أنه خبيث، بخلاف المكرهة فلا يقال هي بغي ولا يقال زانية. نواصل نقرأ. مما يتعلق بالمهر والصداق مسألة، وهي: إلى من يسلم صداق المرأة؟ فهل لا بد من تسليمه إليها، أو إن سلم إلى وليها برئ الزوج؟ ذكر في المغني للمرأة في هذه صورتين في صفحة 68 و100. الصورة الأولى أن تكون رشيدة، فذكر في قولين: القول الأول أنه لا بد من تسليمه إليها أو إلى من توكله، إلى وكيلها، ولا يبرأ بالتسليم إلى وليها مطلقا سواء كان أبا أو غير أب. وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي. حتى قال أحمد: إذا أخذ الأب مهر ابنته وأنكرت فلها ذلك، ويجب على زوجها مهرها، ثم الزوج يرجع بهذا المهر على أبيها. فقيل الإمام أحمد: أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك؟ قال: نعم، ولكن هذا لم يأخذ منها، إنما أخذ من زوجها. فقالوا: إذا كانت رشيدة فيسلم إليها أو إلى من توكله. وقال أبو حنيفة: للولي قبض صداق البكر دون الثيب. أما القول الأول عمموا، ليس له قبض مطلقا بل يسلم إليه بكرا كانت أو ثيبا ما دامت رشيدة. أبو حنيفة يقول: له الولي قبض صداق البكر دون الثيب. قال: لأن البكر تستحي. فقام أبوها مقامها كما قام مقامها في تزويجها. قال: ولأن ذلك هو العادة أيضا. والأقرب في هذا أنه إن سلم إليها فهذا واضح أنه مجزئ، وإن وكلت شخصا وليا أو غير ولي وسلم إلى وكيلها فهذا واضح. وإن لم يكن هناك وكالة صريحة للولي ولكن جرت العادة أو جرى العرف كالعرف المتعارف عليه بيننا الآن أنه يدفع إلى وليها. إلا إذا خشي أن يذهب به، أن يفسده ويتلفه، ليس بحسن التصرف، فهذا شيء آخر. وإلا لو دفع إلى وليها فإن العادة والعرف الجاري كأنه توكيل، كأنها قد وكلته بقبض صداقها وتجهيزها. وأما إن وكلت وعينت فلا يجزئ ولا تبرأ ذمة الزوج إلا بدفعه إلى الوكيل. الحالة الثانية: إن لم تكن رشيدة فيسلم إلى وليها. فإن وليها هو الذي يتولى أموالها، ولي اليتيم أو ولي الذي ليس برشيد هو الذي يتولى ماله. أيضا مما يتعلق بذلك: لو تزوج امرأة، وهذه المسألة كان حقها التقديم في جعل المهر منافع أو غير مال يتمول، هي مقاربة لها. فلو تزوج امرأة على طلاق امرأة أخرى له، يعني تقول مهري أن تطلق زوجتك فلانة، فهل يصح هذا المهر؟ عامة العلماء على أن هذا المهر لا يصح ولا تصح هذه التسمية، أولا قالوا لأن هذا ليس بمال، وقد قال الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم. ثانيا لأن هذا الفعل منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. فإنما لها ما قدر لها. الحديث متفق عليه عن أبي هريرة. قالوا ولأن هذا الشيء لا يصلح أن يكون ثمنا، وتقدم معنا أن المهر إنما يصح إذا كان ثمنا أو يقوم مقام الثمن، وأما هذا لا يصلح ثمنا في بيع ولا في إيجارة، فلا يصح أن يكون مهرا. فإذا قالوا هذا تسمية فاسدة للمهر، وإذا كانت التسمية فاسدة فما الحكم كما تقدم معنا؟ ها؟ نعم، لا الصحيح أن النكاح صحيح، لكن لها مهر المثل. إذا كانت النكاح فاسدا أو المهر فاسدا فلا يفسد النكاح على الصحيح، ولكن يفسد هذا المهر ولها مهر مثلها. هناك رواية عن الإمام أحمد قال التسمية للمهر صحيحة، قال لأنه شرط لها فيه نفع وفائدة، فإن إن كانت لها ضرة ستقاسمها ويحصل لها من الغيرة والضرر بسبب ذلك، بخلاف إذا لم يكن لها ضرة قال فيصح. والصحيح هو القول الأول، لأن هذا المهر فاسد، هذه التسمية فاسدة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر بعينه. أيضا مما يتعلق بذلك الجمع بين نكاح وبيع، هل يصلح أن يجمع بين نكاح وبيع؟ كان يقول الأب للزوج: زوجتك ابنتي وبعتك هذه السيارة ب100,000 كلها. انظر الآن، جعل 100,000 قيمة للسيارة ومهر للمرأة. زوجتك ابنتي وبعتك سيارتي الفلانية كذا وكذا ب100,000، فهل يصلح هذا البيع والعقد أو يفسد؟ من العلماء من قال لا يصح ذلك لأن فيه جهالة، كم قيمة السيارة وكم مهر المرأة، شيء مجهول، وإذا كان مجهولا فلا يصح. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي في أحد قوليه. القول الثاني أن ذلك يصح، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي في القول الآخر عنه. عللوا، قالوا لأنهما عقدان يصح كل واحد منهما منفردا فيصح جمعهما، كما لو جمع مثلا 10 أثواب مختلفة الصنف والقماش والنوعية، وقال هذه 10 الأثواب ب10,000، قالوا فهذا يصح دون تعيين كم قيمة الواحد منها، مختلفة لكن كلها بكذا وكذا، قالوا فإذا جمع كذلك فيصح. فكيف نصنع إذن؟ إذا قال كذلك قالوا نعطي المرأة مهر المثل والباقي قيمة لذلك الشيء المباع، وهذا القول أقرب أن ذلك يصح، وهذا قد يحصل. فنعطي المرأة مهر مثلها وما بقي يكون قيمة لذلك الشيء الذي باعه. من المسائل المتعلقة بذلك الزيادة في الصداق بعد العقد، هل تلحق بالصداق؟ مرت معنا مسألة قريب من هذه فلا تختلط بها، مرت معنا مسألة وهي نمو الصداق، زيادة الصداق، قلنا من يكون زيادة متصلة أو أن تكون زيادة منفصلة كما تقدم، لكن هذه المسألة غير، أن يزيد الزوج شيئا من عنده بعد العقد، يدفع قبل العقد الذي عقد عليه به 100,000 مثلا، ثم بعد العقد غير ما عقد عليه به يزيد 50,000، هل تعتبر هذه 50 التي زيدت بعد العقد من الصداق أو هو شيء يجري مجرى الهبة؟ في قولان للعلماء، القول الأول أن الزيادة بعد الصداق تلحق بالصداق وتكون منه، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد هي المشهور عن أحمد، وهو أيضا مذهب مالك. أن الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به. استدلوا بقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، قالوا فزمن ما بعد العقد هو لا يزال زمنا لفرض المهر، فكان هذا الوقت في الزيادة كالزيادة قبل العقد. قول الثاني أن الزيادة بعد العقد في الصداق لا تلحق بالصداق بل تجري مجرى الهبة، قالوا فإن طلقها قبل الدخول ترد إليه نصف الصداق الأول دون هذه الزيادة، وهذا القول مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. قال الشافعي رحمه الله كما نقل عنه في المغني صفحة 79 و100 من المجلد العاشر، قال إن الزوج قد ملك البضع بالمهر الذي سمي في العقد، فهذه الزيادة التي حصلت بعد لم يحصل بها شيء من المعقود عليه. لماذا؟ لأنه قد ملك هذا الشيء المعقود عليه حين العقد بذلك الذي دفعه، فهذه الزيادة لم يملك بها شيئا من المعقود. قالوا فلا تكون عوضا في النكاح ولا صداقا. قالوا مثل هذا مثل ما لو وهبها شيئا، قد يقول قائل ممكن أن نفصل وقد أشار إلى هذا التفصيل بعض القائلين بالقول الأول الذين قالوا أنها تحسب من الصداق. وهذا التفصيل حاصله أنه إن قصد بهذا الشيء حين دفع أنه من المهر فيلتحق به، وإن كان شيئا على سبيل الهبة والهدية فلا يلتحق ذلك بالمهر. وفي الآية إشارة إلى هذا، فإن الله تعالى فرق بين الأجر الذي هو الصداق وبين ما يكون بعده. قال الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، هذا الصداق، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من زيادة أو نقصان. إن نقصت المرأة شيئا لزوجها وأعطته إياه، إن نقصت، ماذا يكون هذا النقص؟ على أي سبيل يكون؟ إن نقصت له شيئا وأعطته يكون هذا على سبيل الهبة، فكذلك إن هو أعطاها شيئا يكون على سبيل الهبة. فالأصل أن هذا الشيء لا يكون من المهر والصدق إلا إن قصد به ذلك، وهذا القول أسلم، حتى لا يكون بعد ذلك واهبا لشيء ثم مطالبا بشيء كان أعطاه على سبيل الهبة فيكون له مثل السوء كالكلب يقي ثم يعود في قيء فيأكله. مما يدل على هذا أيضا أنه ليس ملزما به، وما ألزم بهذا الشيء، وقد ملك البضع بغير هذا الشيء، فمعنى أنه شيء دفعه من تلقاء نفسه دون إلزام، شيء كان زائدا على ما ملك به البضع. فالأصل أنه ليس من الصداق إلا إذا قصد أنه من الصداق. طه حين العقد 100,000، بعد العقد قالت أو قال أبوها: هذه 100,000 عقدنا لك بها لكن الحقيقة أنها قليل. قال: سأزيد 50,000، هل هذه من الصداق؟ هذا ظاهر أنها من الصداق، بخلاف ما عقدوا له وهم راضون على هذا الحال، وجاء وقال: هذا الشيء زيادة مني، هذا الشيء هبة ليس ملزما به. أيضا مما يتعلق بذلك مسألتان، وبهما نختم إن شاء الله هذا الباب، الفصل باب الصداق. المسألة الأولى وهي المهر المؤجل المتعارف عليه اليوم الذي يعلق بطلاق أو موت. أولا، مر معنا أن الصداق إما أن يكون ناجزا معجلا يدفعه كله حال العقد، وإما أن يكون مؤجلا، وأن المؤجل الذي مر معنا ينقسم إلى كم؟ ها، قسمين، ما هما؟ ها، مؤجل بأجل معلوم، ومؤجل غير مقيد بأجل معلوم مطلق. فالمؤجل بأجل معين متى يلزم دفعه؟ ها، إذا حل أجله، يقول الزواج 100,000 سأدفع 50 اليوم في حال العقد و50 بعد سنة، فيلزم بعد السنة أن يدفع هذا المهر. الذي ليس مؤجلا أو ليس موقتا بوقت معين ولا محددا بوقت معين، ما هو الذي تقدم معنا الصحيح فيه؟ متى يلزم؟ ها؟ إذا حصل فراق أو موت، يعني فراق بالموت أو الطلاق. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الليث بن سعد قد ألف في هذا رسالة وذكر فيه عن الصحابة أنهم كانوا يطلبون المهر المؤجل الذي لم يحدد بوقت معين عند الموت أو الطلاق، وهذا فيما إذا قدم شيئا وأجل شيئا. بقي الآن المسألة التي هي مفروضة الآن، المهر المؤجل الذي لا يمكن تعجيله، كم المهر؟ قالوا عليك 100,000 مهر و100,000 مؤجل. يقول يا جماعة أنا ما أريد 100,000 مؤجل، سأدفع اليوم 200,000. يقولون لا، لابد 100,000 مؤجل. فهل هذا الشيء جائز وصحيح ويلزم الزوج الوفاء به؟ الحق أن بين هذه الصورة وبين الصورة التي جاءت عن الصحابة فرقا واضحا. الفرق الواضح ذاك أنه إنسان يقول ما عندي كل المهر، لا يوجد عندي كل المهر، سأدفع جزء منه وجزء أخره ولا يسمي أجلا، فهذا الشيء واضح أنه يلزمه إذا حصل منه طلاق أو مات يكون في تركته. أما شيء يلزم به فهذا قد يقول قال إنه يلحق بهذا الشيء وأنه يلزمه إذا مات أو طلق. أما إن التزم به نستطيع نقول هو على حال، إن التزم به فهو لازم له. قالوا وعليك 100,000 مؤخر، يقول أنا ألتزم مع أنه قادر أن يدفع المهر، فهذا يلزم لأنه قد التزم به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. بقي إن لم يلتزم به، يعني شيء ما ذكر له، ثم إذا طلق قالوا بقي المهر المؤخر. للشيخ الألباني رحمه الله يعني كلام، يقول قد يقول قائل في هذا المهر إنه ليس له أصل في الإسلام، وبنحو هذا فتوى للشيخ رحمه الله الشيخ مقبل يقول هذا ممن لا يرد، لم يرد في كتاب ولا سنة، لم ينزل الله به سلطان. وعلى هذا فنحن ننصح الناس بترك هذه العادة، وأنه إن أعسر لم يستطع دفع شيء من المهر في حال الزواج نعم يؤخر عليه شيء، هذا مشروع، لكن إن يكون قادرا على دفع المهر ثم يلزم بشيء مؤخر وهو قادر أن يدفعه مقدم، هذا أولا فيه فأل سيء حمك الله من أول يوم. يقول إذا طلقت كم عليك؟ هو الآن الرجل يعقد يريد يتزوج وهذا يذكر له الطلاق حين العقد. شيء ثاني هذا أنه قد يكون سبيلا للإضرار بالمرأة، يكره المرأة، لا يتفق معها على زواج، وهذا شيء ملاحظ أنه ما كل الأزواج يتفقون، فيريد فراقها فيكون مفكرا بهذا الشيء المؤخر الذي قد حمل شيئا ثقيلا لا يستطيع التخلص منه، فيبقي هذه المرأة معلقة ويضار بها ويحصل لها الأذى حتى تفتدي نفسها وتتخلص. فأبوها يطردها إلى عند زوجها، لماذا؟ ما عنده مال يفديها، وزوجها يطردها إلى أبيها، لماذا؟ ما عنده هذا الشيء الذي يريد يتخلص منها بالطلاق ثم يعطيها إياه، فيحصل إضرار بالمرأة. أيضا قد يكون في ذلك سبب لتسلط المرأة على الرجل، لا تطيب حياتها معه، وكلما أراد أن يفارقها لأنها امرأة سيئة ما عندها أخلاق ما عندها استقامة يريد يفارقها، يفكر بهذا الشيء المؤخر الذي قد كلفه، فيبقى معها على مخالفاتها أو معاصيها، وربما استذل لها بسبب ما قد قيد به من مال. فنحن ننصح بتركه إلا في حال واحد، وهو يحتاج نظر أكثر. أنا ما وقفت على رسالة الليث بن سعد التي ذكرها ابن القيم، وما رأيت ابن القيم ذكر منها آثارا أشار إليها إشارة. فإذا كانت الآثار عن الصحابة جاءت بهذه الصورة بعين أنه ولو كان مستطيعا أن يدفع المهر كل حال العقد ويؤخرون عليه شيء، فلا شك أننا ننتهي إلى ما انتهى إليه الصحابة. وإن كانت الآثار التي جاءت عنهم في إنسان لم يستطع تقديم كل المهر وأخر عليه شيء، فيكون هذه الصورة من الصور من صور المهر المؤخر مما لا أصل له، ومما ينصح بتركه والبعد عنه. أيضا مما يتعلق بذلك المال الذي تشترطه المرأة ليلة الزفاف، يعطيها مهرها حين العقد ويحدد لها ذلك، ثم إذا زفت إليه لا تمكنه من نفسها إلا بمال. هل أخذ هذا المال جائز مشروع؟ هذا المال على صورتين. الصورة الأولى أن يشترط عليه ذلك عند العقد، فهذا يلزمه أداء والوفاء به. يقول لو نزوجك على أن تدفع اليوم 100,000 وتدفع للمرأة ليلة زفافها 100,000، فهذا يلزمه لأنه مهر للمرأة التزم به من أول العقد. الصورة الثانية ألا يشترط عليه، حمك الله، ولا يذكر شرطا، فهذا لا يلزمه ولا يجوز لها أن تتمنع منه بطلب ذلك الشيء ما دام أنها قد أعطاها مهرها وقبضت مهرها. وهذه عادة سيئة، قد يقول قائل إذا كان هذا الشيء جاريا عرفا وإن لم يذكر شرطا، فإن من القواعد عند الفقهاء أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فالشيء المتعارف عليك الشيء المشروط. فيقال إن كان هذا الشيء عرفا منضبطا عند كل الناس، عرف مضبوط كل الناس لابد إذا تزوج يدفع لزوجته 100,000 ليلة الزفاف عرف، ولو لم يذكر فهذا معروف كالمشروط شرطا. أما إذا لم يكن هذا العرف منضبطا وكل إنسان له شأن فيه ورأي فيه، فهذا كما تقدم الإلزام بذلك ليس بصحيح، لأنه قد ملك البضع بالمهر الذي دفع حال العقد. ويكون هذا من العادات السيئة التي قد توقع في نفس الزوج أثرا سيئا مدى الحياة. ورب زوجة تمنعت من زوجها الأسبوع والأسبوعين حتى يوفي المال الذي بيده. وهكذا اتخذ بعض الآباء هذا الشيء ذريعة إلى أكل مهر المرأة، موجود هذا في كثير من القرى. يدفع الزوج حال العقد مثلا 100,000 200,000 300,000، يأكله الأب لا يعطيها شيئا، يقول مهرك أخرجي ليلة الزفاء وأنت وذكاؤك. رأى مسكينة ما أعطيت شيئا، فتذهب إلى الزوج تريد مهرا، وتكلهم ما شاء. فاتخذ بعض الآباء ذريعة إلى أكل المهور والصداق. هذه أهم ما يذكر في باب الصداق، وقد حاولنا أن نستوعب المسائل الواردة فيه إلا مسائل قد ذكر لها شبيه ونظير فتركناها عمدا، لأن نظيرها قد ذكر فيعلم حكمها من ذكر نظيرها. المؤخر 10 جنيه ذهب. نعم، في كثير من البلدان، هذه ليست في اليمن خاصة بل أظن في كل الدول، وربما في بعض الدول يجعلون المهر المؤخر مثل المهر المقدم 5 مرات أو 10 مرات. أخوني يقول عندنا رجل قد تزوج كثيرا ثم طلق ثم ذهب ليتزوج، طلب منه ولي المرأة مهر مؤجل إذا طلق، كيف هذا؟ إذا التزم به يلزمه، إذا التزم به يلزمه. أخوني يقول إذا كان الزوج عليه مهر مؤخر ومات قبل أن يدفعه يكون في تركته، المال الذي تركته يعطى مال مهر الزوجة منه، فإنه كما هو معلوم أن الميراث لا يقسم إلا بعد الدين بعد الوصية، فهذا من الدين الذي عليه. بقي هنا مسألة ننبه عليها مهمة يغفل عنها كثير من الناس، وهي أن المهر المؤخر إذا التزم به الشخص فهو دين في ذمته، إذا بلغ النصاب يجب عليه فيه الزكاة. المهر المؤخر إذا التزم به الشخص فهو دين في ذمته، فإذا كان بالغا للنصاب فيجب عليه فيه زكاته كل عام. والنصاب الحالي الآن نصاب المال نحو 120,000 بالعملة اليمنية، فإذا كان المهر المؤخر كذلك وحال عليه الحول فيجب على الزوج فيه الزكاة. مالها على الزوج، هو دين في ذمته وهو مال لها، إذا كان قادر على بذله فيلزمها أيضا على تفصيل، وإن لم يكن قادرا على بذله فلا يلزمها إلا إذا قبضته تزكي عن سنة واحدة. ها؟ معلوم مهر المثل، أنت في المكان الذي أنت فيه، انظر كم الناس يعطون. التقدم معنا أن مثلها، من المراد بمثلها؟ أقاربها من جهة الأب. إشكالات هذا المهر، ها؟ هو دين في ذمتك، ليس بدين. إذا مات ولم يعطيها إياه هل نخرج لها إياه؟ ها؟ نخرج لها إياه. بأي اسم نخرج لها إياه؟ باسم دين يقضى. ها؟ هذا شيء باطل، ما أنزل الله به من سلطان. من هذا الذي يجب وقت الطلاق؟ فالأولى أن الإنسان يخرج من هذا الإشكال. ننصح إخواننا أهل السنة يتخلصوا من هذا المهر، وإذا قد ابتلي الإنسان بمعاملة ناس من العامة أصروا على ذلك فيلزم أحكام الدين إذا التزم به. نعم يعطيها هي أحسن، يستطيع الإنسان يقول هذا المهر الذي كتب علي أقضي هذا الدين، يرتاح من الزكاة ومن كل سنة يزكي. نعم يخرج إذا كان بالغا للنصاب يخرج ما مضى، إنه مال عنده دين عنده.